المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء عاشر نخصصه للحرب الإسرائيلية على غزة. حتى الآن 27,000 شهيد يرتقي في هذه الحرب الإبادية على غزة، وضغوط دولية باتجاه تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى تشترط حماس وقف إطلاق النار وقفا تاما كبند من بنودها، إضافة إلى تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وسط احتدام في الجبهات الأخرى لهذه الحرب، وزعزع في ثقة الشارع الإسرائيلي بالقيادة السياسية والعسكرية مع استمرارها. في اليوم 20 بعد 100 نخصص لقاءنا للحديث عن إسرائيل في الشهر الرابع لهذه الحرب مع ضيفي لهذا اللقاء دكتور مهند مصطفى، المشرف الأكاديمي على مشروع طلبة الدراسات العليا في مركز مدى الكرمل. دكتور مهند، في هذه الأيام تدخل الحرب شهرها الخامس، وإسرائيل لم تحقق حتى الآن أي من أهدافها العسكرية التي كانت قد وضعتها لنفسها مع انطلاق هذه الحرب. كيف ينعكس ذلك سياسيا وشعبيا في إسرائيل وبأي مستويات؟
نعم، يعني إسرائيل بالأساس وضعت هدفين مركزيين للحرب كما هو معلوم: القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى والرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. حتى طبعا هذه اللحظة إسرائيل لم تحقق أي من هذه الأهداف، وحتى هناك أصبح في نقاش ما معنى القضاء على حركة حماس. وحتى في هذا المصطلح إذا قررنا على المستوى الاصطلاحي بين بداية الحرب والآن، هناك أصبح في تفسيرات وتعدد تفسيرات كبيرة في داخل إسرائيل لفكرة قضاء حركة حماس. هذا التعدد في التعريف هو يدل على أنه هنالك في عدم ثقة بتحقيق هذا الهدف. يعني لاحظ أنه الاتفاق على التعريف هو القضاء على حركة حماس، ما حدا كان يستأنف على هذا التعريف، ومن ثم هناك أصبح عندنا تعددية كبيرة جدا في تعريف في مصطلح القضاء على حركة حماس. هذا يدل أنه هنالك في عدم ثقة بتحقيق هذا الهدف، وأصبح هناك من يقول القضاء على البنية العسكرية لحركة حماس، القضاء على البنية السلطوية لحركة حماس، يعني وما إلى ذلك. ولذلك هنالك عدم نجاح في تحقيق هذه الأهداف. هذا الأمر ينعكس على عدة مستويات. هناك في انعكاسات دولية، انعكاسات إقليمية، وانعكاسات إسرائيلية. وإذا أردنا نتحدث حاليا عن الانعكاسات الإسرائيلية، إن هنالك في يعني غضب شعبي كبير جدا من ضد الحكومة الإسرائيلية، ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم قدرته على تحقيق الأهداف. يعني طارق، علينا أن نفهم العقلية الإسرائيلية. نحن نتحدث عن حرب 120 يوم، يعني فقط حرب لبنان الأولى 1982 استمرت 104 شهور بعدها إسرائيل انسحبت إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. ولكن إسرائيل ب4 شهور وصلت إلى بيروت واحتلت بيروت. الآن إسرائيل 4 شهور لم تستطع أن تحتل قطاع غزة. هذا الأمر ضربة كبيرة للشخصية الإسرائيلية، ضربة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي، ضربة كبيرة لفكرة أن إسرائيل يعني بنيت على أساطير مؤسسة، واحدة منها هي أسطورة الحروب الخاطفة، الحروب السريعة، القدرة على النصر، الثقة بالنصر. وذلك هنالك في تداعيات كبيرة. طبعا التداعيات السياسية هو ازدياد الغضب الشعبي على نتنياهو لأنه غير قادر يحقق واحد من الهدفين، فأصبح هذا الأمر ولد انقسام. الانقسام يذهب نحو ما هي أولوية الحرب. هذا أول انقسام: هل الأولوية هي لقضاء حركة حماس أم الأولوية هي استعادة الأسرى والرهائن؟ الانقسام الثاني هو حول وقف إطلاق النار، بمعنى يعني هل من أجل تحقيق الهدف تاع استرجاع الأسرى والرهائن إسرائيل مستعدة أن تدفع الثمن وقف إطلاق النار أم غير مستعدة تدفع هذا الثمن؟ هذا أيضا انقسام. والانقسام الثالث الذي ولدته هذه الإخفاق وعدم النجاح هو هل أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها فقط من خلال العمليات العسكرية أم هناك في حاجة إلى عمليات أخرى من أجل تحقيقها؟ بمعنى الخلاف حول هل الحرب هي هدف أم أداة. هذا انقسام في داخل إسرائيل. يعني نتنياهو بالنسبة له الحرب هي هدف، يعني يجب أن تستمر 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 كل الوقت. لذلك بنعتقد أنه الحرب استنفذت نفسها كأداة، استنفذت نفسها في تحقيق هذا، يعني هذا الإخفاق في تحقيق الأهداف ولد الكثير من الانقسامات الداخلية، وطبعا أعاد من جديد فكرة أنه هل هذه الحكومة مؤهلة لقيادة هذه الحرب أم لا. وأيضا هذا الأمر غير مسبوق في إسرائيل، وأنا أريد أن أعطي لماذا هو غير مسبوق. لأنه في أكتوبر 73 هذا النقاش حول انتخابات وعدم انتخابات بدأ بعد نهاية الحرب وليس خلال الحرب. حتى في حرب لبنان الاحتجاج الإسرائيلي الذي بدأ الذي كان وكان بعد مجزرة صبرا وشتيلة بدأ احتجاج في إسرائيل، ولكن الاحتجاج لم يعني كان يطالب بإقالة وزير الدفاع، لم يطالب بالذهاب إلى انتخابات جديدة اللي كان في حينه أريل شارون. لأن نحن أمام احتجاج، يعني في احتجاج في إسرائيل يطالب بالذهاب إلى انتخابات خلال الحرب من أجل تغيير هذه الحكومة.
يعني دخلت إسرائيل إلى هذه الحرب دكتور مهند وهي في حالة انقسام وشرخ عميقين وعلى أكثر من مستوى في عقاب موجة الاحتجاج على خطة اليمين لمؤسسة القضاء الإسرائيلي والتي استمرت لعشرات الأسابيع قبل بدء الحرب. ثم جاءت الحرب لنرى، يعني دعني أقول إجماعا صهيونيا يوحد نوعا ما بين الإسرائيليين وبشكل شعبوي. هل يلعب عامل الزمن في هذه الحرب دورا ضد هذا الإجماع؟
طبعا، يعني إذا نظرنا إلى إسرائيل في بداية الحرب، إسرائيل كانت مجمعة على هذا الحرب، مجمعة على أهدافها، لا أحد يستأنف على هذه الأهداف، لا أحد يحاول أن يشكك بهذه الأهداف أو بالقدرة على تحقيق هذه الأهداف، كان هناك في إجماع. وذلك وصفنا إسرائيل في حينه كقبيلة متحدة مترابطة متكتلة بشكل كبير جدا. أصلا حتى لو في حدا كان عنده استئناف ما كان يجرؤ على هذا الاستئناف، ما كان يجرؤ يقوله.
نعم.
الآن إسرائيل منقسمة، معنى أن إسرائيل منقسمة، لكن دعني أكون دقيق، هي ما زالت مجمعة على أهمية الحرب، ما زالت مجمعة أنه يجب استمرار هذه الحرب، ولكن هي منقسمة كما قلت على الأولويات، على الأهداف، على هل الحرب هدف أم أداة، هل الحرب استنفذت كونها أداة مركزية أم لم تستنفذ. هذا الانقسام الآن موجود، والشعار الذي رفع في بداية الحرب مع أن ننتصر، يعني يا حد نتسيح، هذا كان الشعار الصائدي للحرب. الآن هذا الشعار يعني لم يعد ذي صلة. هنالك اليمين الإسرائيلي ينظر إلى هذا الحرب، أخي طارق، ينظر إلى هذا الحرب على أنها فرصة تاريخية لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. المؤتمر الذي كان يوم الأحد الماضي لو حول الاستيطان في قطاع غزة، وكان يحمل أيضا بعدا ترانسفيريا لأهل قطاع غزة، وشارك فيه وزراء إسرائيليين 12 وزير، يعني ما بنحكي عن، هم نتحدث عن أراكنيست اللي هم مجانين، يعني كانوا يسموا في الماضي مجانين أو مخياليين أو غيبيين، نتحدث عن 12 وزير شارك في هذه في هذا المؤتمر وطالبوا بعودة الاستيطان والمستوطنات وجوش كتيف إلى قطاع غزة واحتلال قطاع غزة وحتى تهجير الفلسطينيين. إذا هذا الحرب لم تعد بالنسبة لليمين هي حرب من أجل الردع، من أجل هدف استراتيجي، أصبحت حربا إيديولوجية فيها بعد إيديولوجي. هذا الأمر ليس محل إجماع في داخل إسرائيل، معنى أنه مصطلح مع أن ننتصر لم يعد الآن مع أن ننتصر، اليمين يريد هو أن ينتصر في هذه الحرب، ولذلك اليمين يرفض أي صفقة تبادل أسرى، يرفض أي هدنة، لأنه بدأ ينظر إلى هذا الحرب ويعطيها مقاربات دينية، مقاربات أيديولوجية، أنه هذه فرصة علينا أن نستغلها من أجل إعادة الاستيطان والخيال الاستيطان. هنالك من تخيل أنه يجلس على بحر غزة وهي فارغة وبستمتع ببحر غزة، يعني قيلت هاي الجمل، يعني قيلت قالوها مفكرين يمينيين منظرين يمينيين. ذلك اليمين أن ينظر إلى هذه الحرب من منظار إيديولوجي قسم منه ديني، إنه سوف نعود، هذا ليس محل إجماع في إسرائيل.
أنت قلت في بداية هذه الحرب بأن إسرائيل تدخل هذه الحرب دون مقاربة سياسية لأهدافها العسكرية.
صحيح، وهذا واحد من الأسباب الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير لهجتها وخطابها من الحرب في الفترة الأخيرة.
كيف ذلك؟
الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة على المستوى التصريحي العلني لا تقول أنه أنا بتضفد على إسرائيل وقف إطلاق النار، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مدركة متأكدة أنه إسرائيل لن تستطيع أن تحقق أهدافها من خلال الحرب. ولذلك تأتي وقت المتحدة الأمريكية وتطرح أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال المقاربة السياسية الدبلوماسية.
نعم.
ولذلك وقت المتحدة الأمريكية ما تفعل الآن؟ تضغط على إسرائيل لقبول اتفاق هدنة طويل الأمد قد يستمر 4 شهور، وتأمل الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذه الهدنة 4 شهور تعطيها مساحة من أجل أن تقوم بحراك سياسي إقليمي ودولي لفرض تصور سياسي على قطاع غزة. هو الآن فرض تصور سياسي على قطاع غزة وعلى إسرائيل أيضا، يعني اثنين يتقول أنها تقول أن تطرح تصور سياسي لقطاع غزة، لكن هو في الحقيقة أيضا طرح تصور سياسي وفرض على إسرائيل. هذا الأمر سوف يجبر، طبعا يتماشى مع الأهداف الإسرائيلية من الحرب، ولكن لا يحققها بأدوات عسكرية.
نعم،
يتماشى مع الأهداف الإسرائيلية من الحرب، ولذلك إسرائيل بالنهاية سوف ترضخ وتقبل بوقف إطلاق النار. يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد هذه الهدنة الطويلة من أجل وقف إطلاق النار، ولكن هي لا تريد الخروج منها بدون أن يكون هناك في تصور سياسي واضح لكي تستطيع أن تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار. وفي نفس الوقت هي تفعل ذلك، يا أخي طارق، لأن هي لم تعد تثق بقدرة إسرائيل على تحقيق هذه الأهداف بالطرق العسكرية. يعني أمريكا أعطت إسرائيل مساحة هائلة، مساحة واسعة، 4 شهور، اعمل بدكم إياه، معكم 4 شهور بعدكم مش مخلصين المهمة خلص.
نعم.
فالآن التحقيق هذه الأهداف، يعني أمريكا تتفق مع إسرائيل إنه حماس يجب القضاء عليها سلطويا، هذا مش إنه يعني متفقين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترى إنه الأداة العسكرية استنفذت نفسها. طبعا بالإضافة إنه أمريكا مهتمة بموضوع القصة والرهائن، وهي أيضا ترى إنه الأداة العسكرية استنفذت نفسها، ولذلك الآن تذهب إلى الأداة كقوة دولية اللي هي الأداة السياسية.
نعم. في سياق تحقيق الأهداف مهند، وتحديدا بما يتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين، قبل أيام كان هناك مبادرة بريطانية تلتها وبمعزل عنها قمة في باريس لتباحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى، طبعا حتى الآن من غير الواضح إن كانت تتضمن شرطا لوقف كامل لحرب الإبادة على غزة. ولكن دعني أسأل، كيف تساهم قضية الأسرى الإسرائيليين في تأجيج المشهد الداخلي في إسرائيل؟
تساهم بشكل كبير جدا. يعني نتنياهو بقرارة نفسه واليمين الإسرائيلي في داخله لا يودون أي صفقة. وأنا أعتقد أن نتنياهو واليمين الأيديولوجي الذي يريد العودة إلى غزة مستعد للتضحية بهم، من أجل الاستمرار بهذه الحرب وتحقيق الأهداف الأيديولوجية لليمين والأهداف الشخصية لنتنياهو.
هل هم مقتنعين اليمين الإسرائيلي ونتنياهو بهذه الأهداف وبالقدرة على تحقيقها أصلا؟
يعني عندهم قناعة أنه إذا الحرب تستمر وتستمر 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 بالنهاية
سيفضي إلى شيء.
يعني حرب تستمر مثلا 1.5 سنة، واليمين بيطرح أنه بلاش فوت أي مساعدات إنسانية والحصار، فهم في عندهم قناعة أنه الحرب لا تستمر طبعا بدون أي إدراك للتداعيات. يعني هم عشان هيك لما بفكروا أيديولوجيا مثلا يفكر على مستوى الشخصي بطل في إدراك حقيقي للتداعيات، إنه يعني هاي هي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودولية وإقليمية وقانون دولي، يعني فيها كثير تداعيات وما يفكروش هيك. فلذلك هذا يعني سألنا على القصة والإنقسام، فاليمين بالنسبة له هذا الموضوع هو الهدف الأساسي، أي شغل يعيق هذا الهدف وبالنسبة له يمكن يعني تحييده. وموضوع القصة والرهائن هو ملف ضغط على اليمين، ملف ضغط لأنه هذا الملف هو بالنهاية ممكن يعيق تحقيق أهدافه. الآن النقطة الثانية أنه هذا الملف أدى إلى انقسام نوع ثاني، أنه هذا الملف لم يكن مطروحا في بداية الحرب كواحد من أهداف الحرب. إذا تذكر ذلك، في بداية الحرب الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لم يتحدث أنه واحد من أهداف الحرب هو استعادة القصة والرهائن الإسرائيلية، كان الهدف الوحيد الذي يتم الحديث عنه هو القضاء على حركة حماس.
نعم.
الذي أجبر نتنياهو على الحديث عنه بعد تقريبا أسبوعين بداية الحرب، بعد أسبوعين، وحتى نتنياهو لم يلتقي أحد من لم يلتقي أي أحد أو أي ممثل عن الرهائن. متى فعل ذلك؟ عندما جاء بايدن إلى هنا والتقى معهم وتحدث عنهم بايدن كأولوية الأولى. بدأ نتنياهو يتحدث عن ذلك بعد أسبوعين، نتنياهو لم يكن هذا الشيء باله. لأن أدخل الانقسام إنه غير الانقسام الأيديولوجي إنه اليمين بالنسبة له هذا موضوع بغضى يضحي فيه، لأنه لما تتحدث غيبيا ودينيا خاصة بتضحي بكل إشي، يعني بتصير تضحي إنه هذا الانقسام هو حول الأولوية. يعني ما هو معنى الانتصار في هذه الحرب؟ هناك من يعتقد إنه معنى الانتصار هو إعادة هؤلاء الأسرى والرهائن، إنه كان هنالك في عقد بينهم بين الدولة، الدولة أخلت بهذا العقد في 7 أكتوبر وأدت إلى أسرهم أو احتجازهم، ولذلك على إسرائيل يعني أن توفي بعهدها تجاه هؤلاء الناس وتستعيدهم. هذا هو بالنسبة لهم الهدف الأساسي للحرب، ما دون ذلك هو هدف هامشي. هالطيار، وهذا الطيار ليس فقط على مستوى المجتمع الإسرائيلي، أيضا على مستوى الحكومة الإسرائيلية، مجلس الحرب، يعني خدمة التصريحات الهامة حسب رأيي تاعت جادة أيزنكوت قبل أكثر من أسبوع، لما قال إنه على القيادة الإسرائيلية أن تتوقف عن الكذب عن المجتمع الإسرائيلي. هذا عضو مجلس حرب قال، يعني قال هيك، وإنه موضوع الأسرى والرهائن هو موضوع مركزي حتى لو أدى ذلك إلى إنه إحنا نوقف في الحرب. يعني قالها يعني، وهذا يعني أب ثاكل، يعني ابن قتل يعني خلال الحرب، مع ذلك يقول ذلك. وذلك هذا موضوع الأسرى ولد هذا الانقسام في داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك نتنياهو انتبه، ماذا قال قبل أسبوع؟ قال في بيان أن المظاهرات في داخل إسرائيل حول موضوع الأسرى وهذا الإسرائيل تضعف إسرائيل وهي تقوي وتخدم حماس. ماذا قال نتنياهو ذلك؟ غير أنه بحاول يحرض وحاول يمنع هذه المظاهرات وبدش حدا يحاسبه، بس هي كمان إنه هذا الإشي يعني يعارض فكرة اليمين إنه إحنا نكمل في الحرب لأسباب سياسية، لأسباب شخصية، لأسباب طبعاً لأسباب أيديولوجية، لأسباب دينية، بده يكمل هذه الحرب. هذه المظاهرات وهذا الملف إعلاء من شأنه إسرائيلياً ودولياً، إعلاء من شأنه هو عملياً يعني يجهد أفكار اليمين وأهداف اليمين من هذه الحرب.
نعم مهند، حتى الآن ما زالت الجبهات غير الفلسطينية، دعني أقول، لهذه الحرب مفتوحة وتتوسع شيئا فشيئا، وإن كانت في إطار ما يسمى الحرب الحذرة. شهدنا قبل أيام ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية. قبل تسجيل هذا اللقاء ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، إسرائيل تضرب الظهيرة في الجنوب اللبناني بالبوسفور الأبيض. إيران تندد بالضربات الأمريكية في العراق وسوريا، والأخيرة تصرح بأن هذه الضربات ستؤجج الصراع في المنطقة. هل نحن أمام توسع حقيقي لرقعة الحرب، وما أثر ذلك على مواقف المجتمع الإسرائيلي المنقسم كما تشير؟
هذه واحدة من النقاط التي كانت تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب. يعني في بداية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية وضعت لها مجموعة من الأهداف، واحد من هذه الأهداف هو عدم توسيع الحرب، لذلك جاءت مع حاملة طائراتها من أجل منع توسيع رقعة الحرب. هذا كان واحد من الأهداف المركزية للولايات المتحدة الأمريكية في مقاربتها للحرب على قطاع غزة، عدم توسيع الحرب. ما حدث هو الآن، ولذلك هذا واضح، هذا كان عامل من العوامل اللي الولايات المتحدة الأمريكية تضغط فيها نحو وقف أو الذهاب إلى هدنة طويلة الأمد. هذا واحد من العوامل المركزية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف إنه إذا هدأت الساحة في قطاع غزة تهدأ باقي الجبهات. هذا الأمر اللي أمريكا لم تفهمه من البداية، يعني كانت تتحدث كل الوقت عن عدم توسيع الجبهات كواحد من الأهداف في المنطقة، ولكن تدعم إسرائيل في حرب على قطاع غزة. فكان في تناقض بين الأمرين، إذا أنت بدك توسعش الجبهات معناته بدك توقف الحرب على قطاع غزة. الأمريكان وصلوا لهذه القناعة مش متأخر، هم كانوا عارفينها، بس إنه أعطوا إسرائيل، فكروا إسرائيل تعمل المهمة وتنهيها بسرعة، ولكن إسرائيل مش عم تنهي شيء. نعم بدعم خيطئ، تفكر أنت يعني بالعقل الاستراتيجي الأمريكي، العقل شو بقول؟ إحنا دعم قدو بدكم إياه سلاح، يعني تم إمداد إسرائيل بالسلاح وكأنها تحارب قوة دولية، وكأنها تحارب دولة عظمى، تم إمدادها بالسلاح وما خلصوا. فذلك الأمريكية أصبحت تدرك إنه خلاص، عشان أنا ما بقدر أظل أطفي الجبهات هاي كل الوقت على مدار مدة طويلة. يعني بلشت مع لبنان، طلعت في سوريا، بالعراق، باليمن، والآن في ضرب المواقع الأمريكية قرب الحدود الأردنية. يعني الجبهات عم تتوسع وتتفاقم، يعني عم تتوسع وتتصعد وبتسخن أكثر هذه الجبهات. فالولايات الأمريكية بطلت تقدر كل الوقت على مدار 3-4 أشهر بلها تطفي يعني هذه الجبهات. أصبح هذا قناعة أنه عشان تنهي هذه الجبهات عليك أن تنهي الحرب على غزة.
كيف ينعكس ذلك على المجتمع الإسرائيلي تفاقم هذه الجبهات؟
يعني هذا الأمر ينعكس حاليا أنه طلع إسرائيل حتى هذه اللحظة مش مهتم بهذه الجبهات كثيرا. يعني هي أكثر جبهة مهتم فيها هي الجبهة الشمالية، وطبعا الجبهة مع في البحر الأحمر مع الحوثيين. ولكن ما حدث الآن أذكر تماما هو نفس ما حدث في حرب الخليج الأولى عام 1991، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لإسرائيل وقالت لها كالتالي، طبعا مع اختلاف، بس أنا أقصد الفكرة الأمريكية، يعطونا إحنا نتصرف، أنتوا خليكم باللي أنتوا فيه، يعني خليكم بقطاع غزة، باقي الأمور يعطونا إياها إحنا، لأنه أنتوا الآن بتفوتوا بتضربوا يعني بتفوتوا على هذا الجبهة بشكل مباشر، الحرب تتوسع. هاي نفس فكرة حرب الخليج الأولى، إنه صدام حسين ضرب إسرائيل بالصواريخ، بقت لما تعمل كده طلبت من إسرائيل عدم التدخل، عدم الرد، وإنه هم حين يردوا إنه إسرائيل اتردت راح يتفكك التحالف العرب الأمريكي ضد العراق بسبب تدخل إسرائيل. طلع أنت فترة كيف كانت مجرد تدخل إسرائيل بفك التحالف
العربي الأمريكي. نعم.
اليوم يعني يطلع المفارقات التاريخية، وذلك الآن إسرائيل وكأنه معطي ملف هذه الجبهات للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية هي طلبت هذا الملف، لأنه ما بدها توسع الحرب، لأنه بتعرف يعني الآن لا يمنع أن إسرائيل تقصف في سوريا وتقصف في لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة أمريكا تحاول أن تمنع تفاقم هذا التوتر إلى حالة حرب مع لبنان أو مع سوريا، وهي يعني وكأنه بتعالج هذه الملفات. ولذلك إسرائيل من هذه الناحية يعني متفرغة تماما لقطاع غزة، حتى الآن متفرغة تماما. هنالك في تصاعد في الاشتباك يعني والمواجهة في الشمال مع حزب الله، ولكن ما زال هذا الاشتباك متعلق في الحرب على قطاع غزة. هذا يعني بمعنى، طبعا بالأمس جالاند قال إشي حسباي بالنسبة للأمريكان خطير، قناع الأمريكي إنه ما يحدث في الشمال متعلق بما يحدث في قطاع غزة، وبالدليل إنه بالهدنة الأولى عندما كانت الهدنة توقف القتال
على الجبهة الشمالية.
على الجبهة الشمالية.
نعم.
بالأمس شو صرح جالاند؟ طبعا يعني بتعرف بزعلنته، يعني اسمح لك أقولها، يعني هاي شو حكى؟ قال حتى لو تم الذهاب إلى هدنة طويلة في غزة هذا لا يعني نحن بدنا نوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية. هذا الأمر خطير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد أن تسمع ذلك، لأنه هذا معناه إنه إسرائيل الآن هي التي تبادر إلى حرب. فيش ما في شرعية الولايات المتحدة الأمريكية تعطيها دعم في هذا الصدد، لأنه حزب الله واضح كان وقف إطلاق النار في غزة توقف إطلاق النار في الشمال. يعني هذا الربط كان واضح من طرف حزب الله، الآن أصبح غير واضح من طرف إسرائيل. هذا الأمر يحوج الولايات المتحدة الأمريكية ويدخلها في حالة يعني ارتباك من إسرائيل، بالإضافة إنه إسرائيل يعني إسرائيل عم تبك بايدن كل وقت، بتقول له سلطة فلسطينية بيقول لها لا، بيقول لها سلطة فلسطينية متجددة بدهمش،
نعم،
انسحاب من غزة بدهمش، حق أفق سياسي ما بدهم. يعني كل وقت إسرائيل تضع الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في حالة إحراج دولي،
نعم، وأمام عراقيل.
ولذلك اليوم العائق الأساسي أمام التصور الأمريكي للمنطقة المنطلق من قطاع غزة هي إسرائيل مش العرب. العرب متفقين مع أمريكا بدون التصور الأمريكي. العائق أمام هذا التصور هم التصور الأمريكي اللي هو بتحدث عن سلطة فلسطينية متجددة في الضفة وفي قطاع غزة والذهاب إلى حل الدولتين، على كل على مستوى التصريحي عملي مش حيسوي شيء، يعني بس على كل على مستوى التصريح بيعملوا سلطة واحدة. العائق الوحيد أمام هذا التصور هو إسرائيل اللي هي تحظى بدعم من أمريكا.
نعم، نحن أيضا أمام رقم مهول مهند من الإسرائيليين ممن تركوا بيوتهم وهم غير قادرين أو على ما يبدو غير معنيين بالعودة إليها في ظل هذا التصعيد في كلا الحدود الشمالية والجنوبية، أيضا لهذا تأثير على المشهد السياسي في إسرائيل.
لأنه فرق بين الجنوب بين الشمال، أنا أعتقد أن الجنوب مسألة عودتهم متعلقة بالإعمار الآن، بمعنى إعمار غلاف غزة، وطبعا العودة إلى المدن بلش نوك في عودة تدريجية إلى مدن الإسرائيلية في الجنوب، لأنه كمان يعني بآخر فترة الاقتصاد في الجنوب يعني المصالح التجارية عم تعود وتفتح أبوابها. إشكالية مش بالجنوب، إشكالية في الشمال،
نعم.
بالشمال الإسرائيليين ما بدهم يرجعوا. احنا نتحدث عن 60-70 ألف إسرائيلي تركوا بلداتهم بسبب يعني بسبب تأثيرات السبب 7 أكتوبر في غزة، ولا يريدون العودة إلا إذا تم إيجاد حل لتواجد حزب الله في الجنوب اللبناني. وحسب الإحصائيات الإسرائيلية المصالح التجارية في الشمال، انتبهنا على ما احنا نفكر، المصالح التجارية في الشمال تضررت أكثر من المصالح التجارية في الجنوب. يعني معدل إغلاق مصالح تجارية أو تجميد عملها في الشمال هو أكبر من معدل إغلاق أو تجميدها في الجنوب. وذلك ملف الشمال هو ملف ضاغط على الحكومة الإسرائيلية. الآن والحكومة الإسرائيلية حسب رأيي تخدع هؤلاء الناس، تخدعهم بشكل واضح، يعني تخدعهم إنه واضح إنه لي إنه إنه ذول يمكن أن يعودوا إلى بيوتهم، يمكن ما حد بيهددهم يعني. ولكن هذه الحكومة في بداية الحرب يعني وعدتهم إنه إحنا لن تعودوا إلى بيوتكم حتى لما نبعد حزب الله إلى الشمال نهر الليطاني. هذا أمر غير ممكن، حزب الله لن يقبل بذلك، حزب الله لن يقبل بالعودة، يعني يسحب كل قواته. هو بالحرب 2006 ما عملهاش، القرار مجلس الأمن 1901 ما عملهاش، لأنه صحيح كمان ما نفذت اللي طلب منها. هم عارفين انه فاهمين انه فيش تهديد لإلهم، يعني ما في تهديد، يعني ما في تهديد حقيقي لإلهم، يعني كما كان في 7 أكتوبر. مع ذلك هم لا يكونون الحقيقة لهم. لما جلنت مرة قال لهم الحقيقة انه ارجعوا، عملوا عليه احتجاج انه كيف كنا نرجع وانتم بعدكم مش منهيين الحرب. وذلك هم يخدعون سكان الشمال بأن عودتهم مربوطة بانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. هذا أمر لن يكون، ولا بحرب ولا بحرب سيكون، حتى بحرب لن يكون، يعني حتى بحرب حزب الله لن ينسحب لشمال نهر الليطاني. وده إسرائيل دخلت حرب مع حزب الله، الحرب بغزة هي نزهة بالنسبة إلها هتكون.
نعم.
يعني مش راح تكون يعني ولا بنعمل حرب وحزب الله بنسحب لشمال نهر الليطاني. هاي بدها أشهر، وهذا المجتمع بيستحمل كمان 4 أشهر، كمان 4 أشهر. اللي حسب سلطة الطوارئ الإسرائيلية أطلعوا تقرير افتراضي عن اندلاع حرب شاملة في الشمال، إنه هذه الحرب سوف تعطل وتشل إسرائيل من حيفا حتى الشمال لأشهر. لا، غير إنه الصواريخ سوف تصيب مواقع ومنشآت استراتيجية عسكرية ومدنية. إسرائيل لا تستحمل، لذلك هم اعتقادي هم يكذبون عليهم. وذلك عندما كنت إنه جالانت يصرح بذلك بشكل يعني غير مسؤول وأزعر، وهذا مش يعني إنه مسبية إله، يعني طالع توصيف لإله، يعني هذا حقيقي.
طبعا في مقابل المطلب الإسرائيلي بانزياح حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، أيضا تحاول إسرائيل فرض واقع جديد بما يتعلق بمحور فيلادلفيا مقابل النظام المصري.
نعم، هذا النقطة مهمة، وهي النقطة تدخل في سياق إنه إسرائيل تفشل في تحقيق أهدافها. يعني هذا تنياهو كل فترة بدخل هدف، انت تعرف الباب الجاحي حقق هدف، شو بيساوي بدخل كمان هدف. فب 30 ديسمبر 2023 نتنياهو طلع ببيان للإعلام وقال إنه إسرائيل سوف تسيطر على محور فيلادلفيا وتبقى فيه. قبل 30 ديسمبر، تعرف الزلمة يعني حط هدف. 13 يناير كانون الثاني طلع نتنياهو شو قال؟ قال إحنا يعني محور فيلادلفيا مهم، بس عندنا خيارات أخرى كيف ممكن نحافظ عليه ونمنع إدخال السلاح إلى قطاع غزة. بهاي الفترة أنو اللي إنهان وانصدق المصريين. المصريين هدموا 150 نفق محور فيلادلفيا لما أجى السيسي، وفي سيطرة مصرية وفي ثفت حواجز عشان تصل رفح الفلسطيني، إنهانوا. وفي اتفاق تفاهمات أصلا بين إسرائيل وبين مصر بال 2005 بعد الانسحاب من غزة على محور فيلادلفيا. في تفاهمات. احتلال محور فيلادلفيا هو يخل بهذه التفاهمات، والمصريين كان عندهم تخوف آخر أكثر جد حقيقي، لا يثقون بإسرائيل، لأنه كانوا مصريين يعتقدون أنه سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا مع وجود 1,000,000 نازح هناك برفح، 1,000,000 نازح، هذا الأمر هدفه إخراج الناس وتهجيرهم على سيناء. وذلك المصريين قالوا هذا خط أحمر إنه.
نعم، واعتبروه يعني تعدي على الأمر. نعم، القومي المصري.
نعم، خط أحمر، حتى لو كانت السيطرة الإسرائيلية من الاتجاه ومن الجهة الفلسطينية، خط أحمر. غير انه خط احمر، هذا الامر يكبد اسرائيل خسائر كبيره جدا، يكبدها خسائر. واثنين، هذا الامر اصلا يعني لن يمنع السلاح، لانه السلاح في غزه حكت الفلسطينيين باخر سنه طورت انتاج ذات للسلاح. وثلاثه، وجودهم في المحور هذا معنى ان هم اعلنوا ان هم بدهم يحتلوا قطاع غزه بشكل رسمي، زي ما كان بجنوب لبنان واضطروا بالاخر يطلعوا مع خسائر شديدة. يعني نفس السيناريو. وذلك أجل الجيش وكان نتنياهو. هاي على فكرة كانت كان الجيش مش نتنياهو. قال اسمع أنت عم تتهبل. يعني أنا بتخيل مشهد مسرحي. الأفضل حل هو تفاهم مع مصر. وهذا اللي تم. الجيش فرض تفاهم مع مصر. يعني المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فرضت تفاهم مع يعني أو عملت تفاهم مع المؤسسة العسكرية المصرية على إنه إسرائيل لن تدخل محور فيلادلفيا ولكن سيتم بناء وكأنه تطوير الجدار الفاصل بين غزة وبين مصر. هاي ذلك هذا كمان هدف اللي بدل على الإرباك الإسرائيلي على ضغط نتنياهو على هروبه من الواقع على عزلته إنه وش إنه وبرضه التعامل باستهتار يعني مع يعني التعامل باستهتار مع مصر. يعني المصريين وقفوا له بغض النظر يكون له موقف موقف نقدي على بس في مصر في 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 محطات معينة بوقفوا وهي قوة مصر اللي هي مش مكتشفتها منيح. لما قالت محمد فلدل فيها لا خط أحمر إسرائيل لما قالت إنه موضوع التهجير خط أحمر ما صار والتهجير كان واحد من الأهداف. أنا عندي قناعة إنه التهجير كان واحد من الأهداف غير المعلنة للحرب يعني في بدايته والموقف المصري هو كان واحد من العوامل اللي منع التهجير.
نعم مهند في أعقاب هذه الحرب وبعدها ماذا ينتظرنا في المشهد الإسرائيلي؟
تغيرات كبيرة جدا في المشهد الإسرائيلي في اعتقادي عودة فكرة عودة أمرين للمشهد. عودة ما يسمى البحث عن رجال الدولة رجال دولة. يعني اليمين الإسرائيلي في هذه الحرب أثبت أنه ليس 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 يعني نظام دولة رجالاته ليس رجال دولة ميليشيات بفكر تفكير ميليشياتي بفكر تفكير اللي هو يعني مصالح الدولة ليست مصالح مركزية بالنسبة إلهم. ولذلك فكرة أنه في رجل دولة اللي هو العودة إلى فكرة المملختيوت اللي سقى بن غوريون. يعني في الآن في عودة فكرتين فكرة المملختيوت يعني اللي هي الدولانية يعني العودة إلى فكرة أنه أنا رجل دولة أنه الدولة هي في المركز الدولة هي الأساس الدولة هي الأولوية الأولى وعودة النزعة العسكرية اللي هي كمان اختفت. يعني في الفكرتين هذول اللي ضعفوا في المشهد الإسرائيلي بآخر 20 سنة بسبب صعود اليمين المتطرف الشعبوي اللي هي الدولانية والنزعة العسكرية هذول الثنتين اللي ضعفوا الآن هذول اللي سوف يعودوا المشهد الإسرائيلي بقوة بعد الحرب.
وهذه ربما الصورة الذهنية التي يحاول بيني غانتس تسويقها عن نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي.
إيش بيني غانتس بأخذ 40 في مقعد أنه فيه الثنتين.
نعم
فيه هذا الفكرة أنه أنا مملختي يعني دولاني وأنا الدولة هي أهم إشي مصلحة الدولة أهم إشي حتى وجدت مصلحتي وأنا بدي أتحمل نتنياهو عشان مصلحة الدولة. يعني دائما خطاب أنه الدولة في المركز وفكرة النزعة العسكرية أنهم هذول جنوالات نزعة العسكرية هذول الثنتين مع بعض موجودات في المعسكر الرسمي وذلك هو يحصل على 40 مقعد. شو أنا 40 مقعد خياطك نحن 40 مقعد هذا آخر مرة حزب إسرائيلي أخذ 40 مقعد ب92 يعني قبل الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة آخر مرة حزب حصل هذا الرقم في المشهد السياسي كان ب92 بانتخابات 92 لما كان رابين كبالس حكو شمير. وذلك في عودة لهذول الفكرتين الدولانية مملختيوت والعسكرية اللي هي البتحونيزم يعني إنه فكرة الأمن هذول الثنتين هني هذول موجودات في بني غانتس وهذا ما يفسر بني غانتس بخذ 40 مقعد.
دكتور مهند مصطفى الباحث في مركز مدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية في حيفا شكرا لهذه الإضاءات. الشكر موصول للمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.